الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. قوله أنا لا أختار، أختار من الاختيار بمعنى الاصطفاء والانتقاء، واستطرد الشاعر في هذا البيت وانتقل إلى أسلوب آخر من أساليب النصح، وهذا الأسلوب هو أن يمثل المتكلم نفسه بمنزلة المنصوح، فيجري الكلام على لسانه كأنه قد قبل النصيحة. فهو بدلا من أن يقول للمنصوح لا تختار تقبيل يد، جعل نفسه هو المنصوح، وجعل النصيحة كأنها مقبولة ومعمول بها، فقال أنا لا أختار تقبيل يد، يعني لا أنتقي وأصطفي تقبيل يد. والتقبيل معروف يكون بالفم، قطعها أجمل من تلك القبل، يعني يقول أنا لا أختار تقبيل يد الشخص الموصوف بصفات قبيحة، كأن يكون ذا سلطان وذا فخر وفسق وفجور، فلا أقبل يده من أجل أن أحظى بشيء من حطام هذه الدنيا، يعني لا أتذلل له وأهين نفسي بتقبيل يده، فإن قطعها أجمل من تلك القبل، يعني لو خير بين أن يقبل يد هذا الفاسق الظالم المتصف بصفات القبح، أو أن تقطع يده، أو أن تقطع يده، لاختار الثاني، وهو ماذا؟ قطع يده، ولا يقبل يد هذا الفاسق أو الفاجر أو المتكبر، لأن جزاء الأول خفيف في الدنيا، وهو ماذا؟ قطع اليد، وأما الثاني وهو تقبيل اليد عن ذل وهوان، فهذا شديد في الآخرة، شديد في الآخرة، فهو يحث على عدم الذل والمهانة من أجل هذه الدنيا. لا تذل نفسك وتذهب عند السلاطين وتقبل أيديهم وترمي بنفسك من أجل أن يعطوك شيئا من حطام هذه الدنيا. فلو قيل لك إما أن تقبل وإما أن تقطع يدك، قال الناظم لاخترت الثاني، قطعها أجمل من تلك القبل. القبل جمع قبلة، القبلة كما تقدم تكون بالفم، وهذا يدل على تمام توكل الناظم رحمه الله تعالى، وأنه عزيز لا تذله هذه الدنيا. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، لا يذل نفسه من أجل حطام هذه الدنيا. هذا معنى هذا البيت، والله تعالى أعلم. ثم قال إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أو لا فيكفيني الخجل. هذا البيت كالعلة لما قبله وبيان للسبب الحامل له على ذم تقبيل اليد. ما هو السبب في اختياره لقطع اليد على تقبيل يد هذا الظالم؟ العلة إن جزتني، ومعنى جزتني يعني هذه القبلة كانت سبب في العطاء والجزاء من هذا المقبل، من هذا المقبل. إن جزتني يعني لما قبلت يده أعطاني جائزة وأعطاني يعني مكافأة عن مديحي، ومعنى عن مديحي يعني المدح الذي مدحت به ذلك السلطان أو ذلك الفاسق أو نحو ذلك. صرت في رقها بمعنى صرت عبدا ذليلا، صرت عبدا ذليلا، وهو حر لكنه بهذا الفعل أصبح كالعبد يذل ويهان. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أصبحت عبدا. أو لا يعني إن قبلت يده ولم يعطني شيئا، لم يجزني ولم يعطني شيئا في مقابلة في مقابلتي أو في مقابلي في مقابل ذلك المدح والقبلة، فيكفيني الخجل يعني الحياء من الله ومن الناس، فالناس سيذموني ويقولون انظر ذل نفسه من أجل حطام هذه الدنيا فلم ينله، فصار خجلا أمام الله عز وجل وأمام الناس وأمام الناس. فإذا ما الفائدة من هذا؟ إما أن تكون عبدا بهذه القبلة، وإما أن تكون خجولا لأنك لم تعطى شيئا من قبل ذلك المقبل ومن قبل ذلك الممدوح الذي مدحته بالباطل. فهذا فيه حث من المؤلف على أن المسلم يطلب ما يريد من الله سبحانه وتعالى لا من الخلق، وإنما يطلب ذلك من الله، فالله عز وجل هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل هو الذي يكشف. أنت ماذا تريد بهذا الذل وبهذا الفعل من التقبيل أو المديح؟ تريد الدنيا، فاطلب ذلك من الله، فاطلب ذلك من الله لا من الخلق. فالله عز وجل يفرح عندما يسأله العبد، وكما قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله، فهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهو الذي يكشف البلوى، وهو الذي كذلك يمن على عباده، فهو القائل: واسألوا الله من فضله. إذا تريد شيئا لا تسأل الخلق، لأن في ذلك ذل ومهانة، اسأل الله عز وجل. ذكروا أن أميرا من الأمراء خرج ذات ليلة يتفقد البلد في الليل، فرأى مسجدا مفتوحا وسمع رجلا يدعو في غير وقت صلاة، فدخل هذا الأمير إلى المسجد فإذا برجل يتضرع إلى الله ويسأل الله، ويبدو أنه مهموم مكروب يحتاج إلى المال، فكان يدعو ويطلب من الله الفرج. فلما سمعه هذا الأمير انتظر حتى انتهى من دعائه، فأخرج له نقودا وأعطاها لهذا السائل الذي يسأل الله، ما يسأل أحد غير الله، وإنما هذا الأمير جاء من تلقاء نفسه. فشكر هذا الرجل هذا الأمير، قال: جزاك الله خيرا، وأخذ المال. فقال له هذا الأمير: وخذ عنواني، وخذ يعني ما يدلك علي، وإذا احتجت مرة أخرى تأتيني. فقال له: لا، الذي أتى بك هذه المرة سيأتي بك أو بغيرك المرة الأخرى، أنا دعوت الله فالله عز وجل سخرك لي، وإذا احتجت شيئا آخر سأدعو الله والله عز وجل ييسر لي من فضله، أنت أو غيرك أنا ما سآتي إليك. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. تجد بعض الناس يشكو من غلاء الأسعار ومن قلة ذات اليد ومن الفقر ومن فيغفل عن هذا الأمر العظيم، وهو الدعاء وسؤال الله عز وجل. وهذا أمر يشعر به المؤمنون، إذا احتاجوا شيئا دعوا الله عز وجل أي شيء. جاء عن السلف أن أحدهم إذا احتاج ملحا دعا الله، إذا أراد الملح دعا الله عز وجل، كانوا يتعلقون بالله سبحانه وتعالى. فأنت لا تسأل غير الله، وإن كان السؤال أجازه الشرع في حالات، ومنها رجل أصابته فاقة أو جائحة فهو مضطر للسؤال، فلا بأس أن يسأل، ومع هذا الالتجاء إلى الله عز وجل التضرع إليه سبحانه وتعالى من أنفع الأسباب التي بها يرزق العبد ثم قال: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. هذا البيت مما جرى على الألسنة أو الألسنة وسار مسار الأمثال، فهو مثل يضرب في عزة النفس والاستغناء عن الناس. فما معنى هذا البيت؟ أعذب اسم تفضيل من العذوبة، أي أحلى ألفاظي، أحلى ألفاظي أتلفظ بها. قولي لك خذ، يعني خذ هذا الشيء، أنا الذي أعطي. هذا أفضل الألفاظ، لما أقول لك خذ هذا أعذب الألفاظ وأحلى الألفاظ. وأمر اللفظ، أمر من المرارة، وهي ضد الحلو، ضد الحلو، يعني أمر لفظي لك وأكثره مرارة. ما هو؟ نطقي لك بلعل، أو نطقي بلعل، يعني تعطيني شيئا، يعني تقول له لعلك تعطيني شيئا، يعني تسأل بلعل، تقول لغيرك اعطني مالا، لعلك تعطيني كذا وكذا، لعلك تشاركني في كذا وكذا، أو نحو ذلك من أمور الدنيا ومن السؤال. هذا أمر الألفاظ، لأن فيه من الذل وفيه كذلك من طلب الناس وطلب السؤال، وهو مذموم، وهو مذموم، خصوصا إذا كان المسؤول لئيما وكان بخيلا وكان كذلك مستغلا للسائلين، فهذا فيه مذلة وإهانة، وهذا فيه إشارة إلى أن الإعطاء والإحسان إلى الغير أمر مرغب فيه، كما أن السؤال والطلب أمر مرغوب عنه، يعني الإنسان يبتعد عنه. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. ما معنى اليد العليا؟ يعني اليد المعطية، لأنها تكون فوق، واليد السفلى اليد الآخذة، لأنها تكون أسفل. فاليد العليا خير من اليد السفلى، إذا أردت أن تأخذ شيء ما تأخذه من فوق تقول بهكذا، صح؟ وإنما تقول هكذا، السائل كيف يقول؟ يقول هكذا، وأنت تضع، إذن أنت اليد العليا وهذا اليد السفلى. اليد العليا اليد المعطية، واليد السفلى اليد الآخذة السائلة، فإذن أيهما خير؟ اليد العليا. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أحتطب فآتي بحزمة من حطب فأبيعها أحب إلي من أن أسأل الناس أعطوني أو منعوني. إذا سألت ربما تعطى وهذا قليل، وربما ترد وهذا كثير في بني آدم، لأن الإنسان جبل على حب المال، حتى لو معه أموال كثيرة. نسمع الآن يأتي فلان عند تاجر يقول له والله أنا محتاج وعندي يعني علاج وعندي سفر، والله والله الأيام هذا ما عندي شيء. تاجر ما عنده شيء، هذا يصدق؟ هو عنده لكن ما عنده شيء من الجود والكرم، هكذا يفسر. نعم قد يكون هذا هو التفسير الصحيح، ما عنده شيء جود وكرم وتعاون وكذلك صدقة وإحسان وبر، فعنده بخل. وإلا فهو معروف أنه عنده من خير الله ما عنده، ولكن الإنسان جوبل على حب المال، وربما يحزن إذا أخرج شيئا من هذا المال، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم وإنه لحب الخير لشديد، شديد لحب الخير. والخير هنا فسر بماذا؟ بالمال. انتبه، الخير ما هو الأعمال الصالحة، ها؟ وما هو الصلاة والبر والإحسان، لا، الخير هنا فسر بالمال. وإنه لحب المال لشديد، شديد ما يخرجه. فلا تتعجب إذا رأيت إنسانا ميسورا وهو يعتذر ولا يعطي ولا يتصدق، لا تتعجب من هذا، لأنه جبل على هذا، ولا يخرجه عن هذه الجبلة إلا الإيمان، كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع من الإخراج، لكن إذا مسه الشر يجزع. ثم استثنى، قال ماذا؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء هم الذين وفقوا، أما من كان بعيدا عن الإيمان والعمل الصالح وحب الخير والصلاة والحرص عليها، فهذا الغالب يكون منوع من التصدق وإخراج المال. ثم قال ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. ملك كسرى كان في الزمن الأول مماليك عظيمة، مثل ما نقول الآن أمريكا وروسيا، دول كبرى فيها من الثروات والأموال والدنيا ما فيها. فكان كسرى وهو ملك من ملوك الفرس، ملك يضرب به المثل في الكثرة وفي الكنوز والذهب والفضة، فيقول ملك كسرى تغني عنه كسرة، والكسرة هي القطعة من الخبز تأكلها حتى تشبع أو تسد جوعك، هذه الكسرة تغني عن ملك كسرى، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فهي لا ينبغي أن تعطى أكثر من حجمها، فتغني عنها كسرة. الإنسان إذا وجد قوت يومه فكأنه ملك الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فانظر إلى قوله عنده قوت يومه، ما عنده ملك كسرى، لا، عنده قوت يومه، يأكل ويشرب ويسد جوعه، فلو خرج من الدنيا بهذا مع العمل الصالح والإيمان فهذا كأنه ملك الدنيا، كأن الدنيا كلها تحت يده، فهذا هو الملك الحقيقي. لكن متى؟ إذا كانت مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح والعمل الصالح. فيقول هنا: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. الاجتزاء يعني الاكتفاء، الاكتفاء. فيقول يكفي عن البحر الوشل، والوشل هو الماء القليل العذب، الماء القليل العذب. فأنت البحر هذه لو كنت في عطش شديد، كنت في عطش شديد وجيء لك بهذا الماء القليل ربع هذا الكاس، وجيء لك بالبحر كله، قيل لك اشرب، تريد البحر أو تريد هذا، ماذا تختار؟ ها؟ تختار هذا، لأن الماء البحر ماء مالح، ملح أجاج لا يستساغ. فيقول وعن البحر اجتزاء بالوشل، كما أن يغني عن البحر الماء القليل فكذلك يغني عن ملك كسرى الخبز الرغيف الذي يسد جوعك. فإذا هذه الدنيا ما تحتاج إلى أن يعظمها الإنسان ويعطيها أكثر من حجمها، طلب علم ومحافظة على الصلاة وحفظ للقرآن والسنة وذكر مع شيء يسد الجوع، هذا خير لك من عيشة الملوك، من عيشة الملوك الذين يتعبون أنفسهم في حصر أموالهم وعدها وحفظها وانشغالهم بها، وأنت في خير، في طاعة، في علم، فهذا نعمة عظيمة لا يستشعر بها إلا من فقدها. فطالب العلم يحمد الله أن وفق لهذا الطريق وإلى هذا العلم والعمل والإيمان، فهذا فضل من الله عز وجل لا يشعر به إلا من فقده، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا ويؤذن المؤذن.